اليوم الجمعة الصبح بنحييكم الصوت في نية ونقدم لكم أخبارنا، وقبل الأخبار بنذكر أن السهرة بكرة بمطعم الأمروشي ستيك هاوس بكرة السبت مساء راح بتكون مع المطرب إجاد رحمي، ومثل كل يوم سابت بالاشتراك مع فرقة المطعم الموسيقية بقيادة عازف الأورج الطارق. المطعم بيرحب بالجميع. التليفون للحجز والاستفسار 905-279-1572. مطعم الأمروشي ستيك هاوس بيرحب بالجميع. نكمل اليوم آيات إنجيلية بتحكي عن ضرورة إكرام الوالدين. بتقول هالآيات هيدي: يا بني يا بني إياك أن لا تعتني بأمك وأباك في شيخوختهما، وإياك أن تحزنهما في حياتهما إن ضعف عقلهما. فاعتذر ولا تهن أيا منهما وأنت في وفور قوتك، فإن الرحمة للوالدين لا تنسى، وباحتمالك هفوات أمك وأبيك تجزى أو تجزي خيرا. من خذل أباه فهو بمنزلة المجذف، ومن غاض أمه فهو ملعون من الرب. يا بني يا بني أقضي أعمالك بوداعة فيحبك الإنسان الصالح. وقد كانت أولى الوصايا العشرة تخص عبادة الله التي تقول: الرب إلهك تعبد وإياه وحده تسجد. ومن ثم جاءت الوصية عن الوالدين التي تقول: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. إذا مرة تاني قديش مهم هالإنسان إنه يكون عنده احترام، احترام للي عطول حياة، احترام للي هو جزء منهم هالإنسان هيدا اللي هو الأم والبي. أي شخص مين ما كان وين ما كان وشو ما كان وضعه، بهين أمه بهين بيه بيستهزئ فيهم، ما بيحترمهم، بيتكبر عليهم، هيدا إنسان مثل ما عم نسمع من الإنجيل هيدا إنسان يعتبر مجذف. المجذف يعني اللي بيكفر بالله، وهيدا إنسان ملعون. نحن بعاداتنا بتقاليدنا بتراثنا بحضارتنا منكرم ومنجلل الأب والأم، يا ريت منضل نقدر نكمل، ويا ريت منقدر ننقل هالعادات وهالقيم لأولادنا حتى تضل مستمرة. لهالسبب حضارتنا استمرت 7000 سنة، لهالسبب ضلينا شعب وضلينا أمة، لهالسبب ضل عنا سلم قيم وأخلاق، سلم قيم وأخلاق ومعايير بتوضح شو الخير وشو الشر. يا ريت بنفس السياق هالسياسيين اللي بلبنان بيحترموا ناسهم، بيحترموا وطنهم، بيحترموا الشهداء. وهون نحن بدنا نقدر يكون عندنا إيمان حتى نفرق بين سياسي ملعون وبين سياسي بخاف ربنا. الفرق كتير كبير. الملعون هو الشيطان، والسياسي اللي بخاف ربنا هيدا السياسي نطلع فيه، إن كان رجل دين بوقت الوقت أو مسؤول بنشوف حالنا. يعني الإنسان لما بيطلع بالمراية بيشوف حاله، ونحن لما بنطلع بقيادة بيكون نظيف وخلوق وصادق وما بيتاجر ومؤمن منشوف حالنا، يعني منشوف قيمنا مبادئنا أخلاقنا خوفنا كلهم منشوفهم فيه. هيدا بد يكون الميزان، مين نحن؟ أي سياسي من أيد وأي سياسي من عارض؟ بدنا نترك هالأمور لوجداننا ولضميرنا، بدنا نطلع بهالسياسي بأقواله بأفعاله. وكمان رجال الدين منه أبدا بعيد وغريب، من عم يأذونا رجال الدين بعض الأحيان عم يأذونا أكثر من غيرهم. من هوني إذا الإنسان متروك لضميره، وهالضمير هيدا هو ربنا سبحانه وتعالى. بالأخبار بالمحليات مبارح كانت إذاعة صوت لبنان الكتاب قالت إنه اعتقلوا اللي اعتدوا على رجل الدين على الخوري بلاس. اليوم أصدر شباب جرد جبيل جبة المنيطرة بيان جاء فيه: طلعتنا الصحف اليوم بنبأ توقيف بعض المطلوبين من لاسا على خلفية الاعتداءات التي حصلت والتي طالت الأسبوع الماضي شماس تابع للكنيسة المارونية. فإننا نؤكد مجددا مسؤولية الدولة في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي، ونطالبها بشفافية مطلقة بموضوع أسماء الموقوفين ومسؤولياتهم في الاعتداءات. وأكد البيان متابعة التحرك السلمي الذي بدأ الأسبوع الماضي من أجل تنفيذ كل المطالب والتي ترتكز على تسليم الجنات إلى العدالة واستكمال أعمال المساحة فورا تنفيذا للقانون. في سوريا الوضع على حاله، قتل وإجرام من قبل النظام السوري واستكبار واستعلاء وبطولة وشهادة من قبل الأهالي والمواجهات مستمرة. الدول العربية على ما يبدو عم بتحاول تنقذ النظام السوري. الأمير القطري امبارح زار إيران، التقى برئيس نجاد، وفي كما ذكرت التقارير تعاون عربي إيراني تركي لإيجاد مخرج على طريقة الطائف، اتفاق الطائف اللبناني. ولكن منأكد هون وبإيمان أنه مهما كانت وسائل الإنقاذ للنظام السوري، هذا النظام السوري ساقط وسقط، لا، لأنه قتل شعبه، لأنه في دم، لأنه كشف عن وجهه، لأنه الخوف عند السوري راح. الاتحاد السوفيتي وعظمته لما ابتدى يعمل اصلاحات من الداخل اتفكرت، وبالتالي هذا النظام السوري يعتبر منتهي، ان مش اليوم بكرة او بعد بكرة، لانه وجه الحقيقي، وجه المجرم، وجه القاتل، وجه الهمجي، وجه اللي ما بيعرف لا ربنا ولا ملائكته، هذا الوجه انكشف. والشعب السوري اللي كان ساكت بسبب الخوف سنين طويلة، 42 سنة، هذا الخوف راح وانجرح. ودائما الإنسان المجروح إنسان لا يمكن أنه يسكت، وهذا الشعب السوري الشعب المناضل اللي فرع فعلا فرجانا أنه هيدا غير الشعب السوري اللي كنا بنعرفه بلبنان، اللي كان بيسرقنا وبيقتلنا وبيخطف أولادنا وبيشتغل للنظام السوري. هذا الشعب السوري هذا شعب مثلنا، بيشبهنا، هذا شعب بحب الحرية، بحب انه يكون عنده حكام وهو مختارون، بحب الكرامة، بحب الصدق. هذا الشعب وان خمدوا ثورته لوقت محدد، ولكن هذه الثورة بالارواح، بالضمائر، بالوجدان، هذه الثورة مستمرة، ونهاية مثل اسد وكل النظام البعثي الموجود بسوريا الى سقوط. اما ايتام واوباش ومرتزقتهم في لبنان فطبعا نهايتهم ما راح تختلف ابدا عن نهاية القذافي اللي اليوم انخبى بجورة وما حدا بيعرف وينه. لما فاتوا على قصره امبارح فوجئوا بهال الأبهة اللي جوا، بهالطريقة اللي عايش فيها، حمام من ذهب، علاقات من ذهب، وكأنه عايش بالجنة. هذا الإنسان اللي كان يحكينا بالتحرير وبالمقاومة وبالمانعة وبالعروبة، وبدو يشيلنا من لبنان وبدو يغير لنا ديننا، وما خلى موبوء بلبنان ومهووس إلا ما مولوا، وما خلى منطقة بلبنان إلا ما تعدى عليها. ومين بنقدر ينسى لما انقتل كمال الحج هالمفكر اللبناني الكبير اللي مؤمن بالقومية اللبنانية، ابن الشبانية، لا، لأنه يوم طالب باحترام القومية اللبنانية قال وين كن رايحين؟ نحن شعب، نحن عنا قومية، نحن عنا تاريخ. فبعتلو أوباش محليين طبعا وقتلوا هودي الأوباش المحليين اللي كانوا بيقبضوا من القذافي واللي حاربوا معه بتشاد وبغير محلات. هودي اليوم عم يعطوا دروس دروس بشو؟ دروس بالوطنية، دروس انه هيدا كان ديكتاتور وفل، ولكن هودي ناس ما عندهم مصداقية، قياديين وصحافيين ومسؤولين ورجال دين. هودي جماعة أوباش، هودي مع الواقف بيوقفوا، مع النايم بيناموا، مع الماشي بيمشوا، ومع الراكع بيركع، ومع اللي بيصرخ بيصرخوا. هودي لا دمي ولا ضمير ولا وجدان. نحن عنا نموذج نقتدي فيه بالقيادات، هو الله يرحمه بشير الجميل اللي قتلوا بالجسد ولكن روحه باقي. ابنه كان عامل مقابلة الشيخ نديم مع صوت لبنان، رح نقراها. بيقول بمناسبة الذكرى 29 لانتساب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية، أدلى النائب نديم الجميل بحديث لصوت لبنان قال فيه: من سنة 1982 حتى اليوم ما زال البعض يعتبر أن سوريا هي الوصي الوحيد على لبنان، ولكن كان شرفنا عظيما يومها أن يكون للبنان رئيسا لمجلس النواب كالرئيس كامل الأسعد الذي لم يتنازل يوما عن كرامته وكرامة المجلس ولم يرضخ للطلبات السورية، خاصة بعد أن ضغط الرئيس حافظ الأسد على الرئيس الأسعد لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى انتخاب بشير رئيسا للجمهورية. وكم نحن بحاجة اليوم إلى رؤساء من هذا الطراز يديرون اللعبة السياسية ويفتحوا أبواب المجلس أمام التشريع بحضور حكومة أو عدم حضورها. وأضاف النائب نديم الجميل يقول: يومها قال الرئيس الأسد للرئيس كامل الأسعد عندما زاره هذا الأخير: على كل، أنت ترفض تأجيل الانتخابات، تريدون عقد جلسة فاعقدوها، وتريدون إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب بشير الجميل فاعملوها، ولكن أؤكد لك أن بشير لن يتسلم رئاسة الجمهورية. واستدرد نديم الجميل يقول: عندما نوجه أصابع الاتهام إلى النظام السوري فلأننا نعتبر أن جميع الاغتيالات التي تمت في لبنان كانت من أجل وضع اليد والسيطرة على لبنان من قبل فريق واحد ضد من كان يعارض الاحتلال السوري، واليوم نرى أن هذا النهج ما زال مستمرا لأن البعض لم يتخطى بعد حاجز الخوف ولم نتخذ قرار نهائي برفض الوصاية السورية على لبنان. خيار النواب عام 82 كان خيارا لبنانيا 100%، وقد جمع بشير حوله أكثرية اللبنانيين، وتأكيدا على ذلك ما قاله الرئيس صائب سلام بعد اغتيال بشير: لقد بكينا يوم انتخاب بشير، ثم بكينا مرة ثانية عند اغتياله، خاصة بعد أن أطلعنا على مواقفه الوطنية. لقد رفض بشير كل الاحتلالات السورية والإسرائيلية والأجنبية ولم يقبل أي وصاية على لبنان. وقال نديم الجميل: بشير وضع كل انتصاراته العسكرية في الأشرفية وزحله بتصرف الدولة، وناضل من أجل بناء الدولة اللبنانية وبقاء اللبنانيين في أرضهم، لقد كان لديه مشروع دولة. وأضاف: بشير كان المزرعة، قال بشير المزرعة سندفع ثمنها والدولة ستدفع ثمنها، فالأفضل أن ندفع ثمن بناء الدولة. وللأسف هذه المزرعة مستمرة حتى اليوم، مما أدى إلى قرف اللبنانيين من دولتهم. وقال نديم: عقلية المزرعة مستمرة حتى اليوم، ومثالا على ذلك ما يحصل في موضوع الكهرباء. يريدون فرض مشروع مبهم لا يريدون أن نناقشه لمعرفة كيف سيتم إنجاز المشروع وكيف ستصرف الأموال. والفضيحة هي أن هناك ابتزازا من قبل العماد ميشيل عون، إذ يهدد النواب والوزراء بالقول: أم توافقون على المشروع أم بالطير لحكومي. نقول له: فلتذهب هذه الحكومة إلى غير رجعة، وأنتم غير متفقين فيما بينكم. مجلس النواب له الحق أن يعرف كيف ستصرف تلك المليارات، هذا هو الإصلاح والشفافية التي ينادون بها. وقال نديم: هذه الحكومة جاءت للتغطية على ما يجري في سوريا، ولماذا لم يقدموا المشروع فيما مضى، أي سابقا؟ ميشيل عون يعلم تماما أن هذه الحكومة ستسقط خلال بضعة شهور، وهو يستعجل لتمرير عدد من المشاريع قبل سقوطها. وخلال الحديث أجرى النائب السابق ميشيل معلولي، وهو كان نائبا لرئيس مجلس النواب، مداخلة قال فيها: لو بقي بشير الجميل على قيد الحياة لما كنا رأينا جزرا أمنية كما هي اليوم، ولكان لبنان غير لبنان اليوم. وعندما اغتيل بشير الجميل قلت يومها، وكلام هون لنائب المعلولي، لقد اغتيل لبنان. في الأخبار، مصدر في المحكمة الدولية يقول للشرق الأوسط: بالمار لديه أدلة كثيرة لم يحن موعد الكشف عنها. حزب الله القرار الاتهامي يقول مطعون في مصداقيته لاستناده إلى شبكة اتصالات المخروقة إسرائيلية. جاء في جريدة الشرق الأوسط تحت هذين العنوانين ما يلي: أكد مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن ادعاءات البعض في لبنان بأن القرار الاتهامي لم يستند إلى دليل الاتصالات واجتهاد خاطئ إن لم يكن محاولة متعمدة لضرب صدقية التحقيق وتشويه مسار العدالة. وأوضح المصدر لجريدة الشرق الأوسط بأن المدعي العام الدولي دانيال بلمار لا يستطيع في الوقت الراهن أن يكشف إلا عن هذا الجانب من الأدلة الكثيرة التي لم يحن وقت نشرها، وذلك حفاظا على سلامة الشهود والأدلة الظرفية والمادية وعلى قيمة الوثائق والمستندات والاعترافات، وهو ما أشار إليه بلمار بوضوح في قراره الاتهامي. وذكر أنه عندما وافقت المحكمة على إعطاء المدير العام السابق للأمن اللواء جميل السيد بعض المستندات التي طلبها اعترض عدد من الشهود على هذا الأمر، لأن هذه المستندات تكشف هوياتهم والمعلومات التي قدموها وتعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر. وقال المصدر إذا كان المتهمون الأربعة باغتيال الحريري والجهة الحزبية التي ينتمون إليها يعتبرون القرار الاتهامي ضعيفا وهزيلا، فهذه فرصتهم الثمينة، إذ عليهم أن يمثلوا أمام المحكمة ويقدموا حججهم على اختراق قطاع الاتصالات، ولا سيما أن المحاكمة لن تكون في قبو ولا في غرفة مقفلة، بل ستكون علنية وشفافة، وربما تقتنع المحكمة بوجهة نظرهم وليس بوجهة نظر بلمار أو قاضي الإجراءات التحقيقية دانيال فرانسيس. مؤكدا أن المرافعات والكلام التبريري خارج إطار المحكمة لن يكون لها أي تأثير ولن يغير شيئا في المضي في مسير العدالة. إلى ذلك اعتبر عون حزب الله إلى ذلك اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية النائب حسن فضل الله أمس في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحدثت بقراراتها انقساما خطيرا في لبنان جراء مسار لجان تحقيقه، ورأى أن استناد القرار الاتهامي إلى داتا الاتصالات لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الخروقات الإسرائيلية من الشبكة، مما يجعل هذا القرار مطعونا في مصداقيته. وأكد فضل الله وهو رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني في مؤتمر صحفي كما ذكرنا عقده أمس وحضره وزير الاتصالات العوني التافه نقول الصحناوي وأيضا مجموعة من خبراء الاتصالات، قال بأن القرار الاتهامي على الرغم من المخاطر التي يرتبها مبني على الاقتران المكاني وعلى تعدد ألوان شبكات الاتصالات. وقال فضل الله نحن نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري من الناحية العلمية البحتة، وهل يوصل إلى نتائج التي وصلت إليها المحكمة في القرار الاتهامي، وهل ذات الاتصالات سليمة ليتم الاعتماد عليها. نحن لا نريد أن نذهب إلى مواقف سياسية، بل نريد أن نعرف ما ورد في هذا القرار الاتهامي من الناحية العلمية. إذن هذا الكلام كله كلام بلا طعم. اللي عم بيقوله المسؤول بالمحكمة إن اللي عنده شيء يتفضل يقدمه للمحكمة، أما التهديد والوعيد وفبركة الشهود وفبركة الخبريات كلها ما بتودي لمحل. حزب الله المجرم، حزب الله هو اللي قتل رفيق الحريري، هو اللي قتل كل شهداء لبنان، حزب الله عم يقتل لبنان كل يوم أكثر وأكثر. اللي بيغطي على القتيل بيكون شريك معه، والقتيل أهله لا يمكن أن يسكتوا، لأنه لو سكتوا بكمل القاتل قتله. حزب الله إلى نهاية، مثله مثل القذافي، مثله مثل صدام حسين، مثله مثل بشار الأسد اللي على طريقه للسقوط، مثله مثل أي طاغية، مثله مثل أي مجرم. ممكن يستأوي لفترة، ممكن يخوف الناس لفترة، ولكن بالنهاية إلى السقوط. وثيقة جديدة من وثائق ويكيليكس بيقول الخبر هو نقل موقع ويكيليكس وثيقة تفيد أن مستشارا للرئيس الفرنسي أفاد أمام دبلوماسيين أمريكيين بأن العميد في الجيش السوري محمد سليمان الذي اغتيل عام 2008 إنما قتل لخلافات بين أركان السلطة في نظام الرئيس بشار الأسد. ونقل موقع ويكيلاكس برقية دبلوماسية أمريكية تفيد أن بوريس بويون الذي كان يعمل مستشارا لدى الرئيس نيكولاي ساركوزي لشؤون أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط اعتبر في تلك الفترة أمام دبلوماسيين أمريكيين أن اغتيال العميد سليمان تم بأسلوب المافيا. وكان العميد سليمان قتل في آب 2008 في مدينة طرطوس الساحلية، وتم التداول خاصة برواية تفيد أن قناصا إسرائيليا كان على متن سفينة قبالة البحر أطلق النار عليه. وتفيد البرقية الأمريكية بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية تميل إلى فرصة تصفية العميد سليمان لأنه يعرف الكثير عن البرنامج النووي السوري وعن العلاقات بين نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني. ويعتبر بويون هذا المسؤول الفرنسي أيضا أنه قد يكون قتل نتيجة صراع على النفوذ والمال الذي مصدره الفساد إثر خلافات بين شخصيات تعمل في مجال الأعمال داخل النظام السوري. وجاء في البرقية عندما تسأله عن كيفية تفسير لهذه الاغتيال يقدم بويون عدة نظريات. الجامع المشترك بينها هو الخلافات الداخلية بين المقربين من بشار الأسد. وتابعت البرقية تقول لقد استبعد بويون تماما فرضية أن تكون إسرائيل قد اغتالت سليمان. إذن من قتل هذا الضابط الكبير في الجيش السوري سنة 2008 بالذي يوم قالوا أنه الناس مثل ما نتذكر إسرائيلي أول اللي قتلوا بشار الأسد اللي قتلوا المخابرات السورية ودائما الشماعة إسرائيل. شو مصيره كل إنسان مثل جنبلاط بيلعب على الحبال؟ شوفوا امبارح إبراهيم الأمين هيدا مسؤول وصاحب جريدة الأخبار زلمة حزب الله الأول، وجريدة الأخبار هي جريدة حزب الله. لما قلنا جنبلاط لما انترك 14 أدار وخان النائب الدرزي والمسيحي والسني اللي صوت له على أساس مشروع، يومتها خان نفسه ويومتها بطل زعيم وطني وصار بس زعيم المختارة لا أكثر ولا أقل. شوفوا كيف بيشوفوا حزب الله لا جنبلاط الإنسان من نطاط من محل لمحل، ما عنده احترام له. شو بيقول هذا إبراهيم الأمين امبارح عن تحت عنوان جنبلاط مبتزا بعض من جنون القذافي؟ ضروري نقراها حتى نعرف انه الانسان ما له قيمة الا بين اهله. جنبلاط ب 14 أدار كان قائد وطني كبير، اليوم انسان هزيل، انسان بنطنط من محل لمحل مش عارف وين موجود لي لانه تخلى عن قراره، مثل ميشيل عون، مثل ميشيل سليمان، صار العوبة بايد غيره. شوفوا بس كيف بيطلعوا علي حزب الله وشو بيقول إبراهيم الأمين بجريدة الأخبار عنه، ضروري نقراها لأنه هيدي نهاية كل إنسان بيطلع من كيابه. بيقول إبراهيم الأمين يحلو لكثيرين من النافذين في فريق الأكثرية العودة إلى الوزن النيابي لوليد جنبلاط في معرض تبرير السياسة القائمة معه. لا أحد يفترض أنه مغشوش بحقيقة موقف الرجل. بات جنبلاط أستاذ الانتهازية السياسية في لبنان ويعطي دروسا لمن يرغب في المنطقة أيضا، ويتكل ببساطة على موقعه الكاتم على أنفاس غالبية في الطائفة الدرزية، وهو كتم لن يتغير إلا إذا نجح الدروز في قيادة انتفاضة أخلاقية ضده تجرده من كل هذا الدجل القائم منذ عقود ولا يزال، وربما سيجري تمديده ولدا بعد ولد من دون التوقف عن أعطاء الدروز في الديمقراطية وتداول السلطة والحديث الأكثر إثارة للسخرية عن درس الثورات العربية في إسقاط مقولة الحزب الواحد والشخص القائد إلى الأبد. ولجنبلاط انتمى إلى مشروع سياسي هزم في تموز 2006 وصفي جيوبه في أيار 2008. يومها فهم جنبلاط الرسالة، ليس أمامه خيارات كثيرة، ولكون الانتهازيين حقودين بطبعهم وجبناء أيضا قرر القفز من ضفة إلى ضفة، ولم يكن يحتاج إلى كثير من العبارات السخيفة عن الوحدة والمقاومة والعروبة وكل ما يلزم لأجل ضمان تجديد العلاقة مع سوريا ومع المقاومة، وهو يعرف في المقابل أن بيده ما يبيعه لمن يريد أن يشتري حكما في نظام طائفي. فجنبلاط يملك كتلة نيابية يريد تأييدها من خلال النظام الأكثر تخلفا برغم حداثة الرجل كما يحلو لبعض مثقفي الأطلس القول، وهو يجيد استغلال واقع هذه الكتلة. عرف كيف يقايد الصفع عنه بانتزاع قسم من هذه الكتلة بما يكفي إسقاط حكومة سعد الحريري، لكنه قرر أن يعود إلى البيع والشراء في كل أمر آخر، وهو اليوم يقود حفلة جنون منظم، وكأنه لا يريد وداع صديقه معمر القذافي من دون تحية على طريقة العقيد الهارب. فقرر التهديد بتفجير الائتلاف القائم حاليا وإعلان لا مبالاته بالنتائج، وهو الذي كان قد اضطر إلى إعادة ترتيب جلسة يوم سمع من أصدقاء له في الخليج العربي وفي تركيا الجديدة وفي عواصم غربية، سمع بأن نظام بشار الأسد يعيش أيامه الأخيرة، لكنه شعر بأن الأمور ليست على هذا النحو تماما، فأرسل إلى دمشق وإلى حارة حريك من يقول إنه ليس في صدد مغادرة موقعه الحالي، وسمع موفده كلاما واضحا ومباشرا بأن دمشق والمقاومة ليستا في وارد إطاحة الحلف الذي قام، لكن جرى تنبيهه أي تنبيه جنبلاط من قبل حزب الله السوري إلى أن الرهان على تغيرات كثيرة في المنطقة وكبيرة هو رهان خاطئ وله حرية القرار. قرر جنبلاط ابتزاز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ملفات العمل اليومي. الحاج استجاب لمعظم طلباتي في وزارة الأشغال والمهجرين والشؤون الاجتماعية، وبعدما وفى له بوعده في توزير علاء الدين ترو ولو على حساب فيصل كرامي، ولكن جنبلاط لا يكتفي بهذا القدر، قرر أن يواجه ميشيل عون مرة لأنه لا يحبه وهو ينظر إليه على أنه كمين شمعون آخر، ومرة لأنه يريد الحاج أو يريح الحاج نجيب من مواجهة غير مستحبة مع العماد العنيد، ومرة ثالثة لكي يعبر عن غضبه واحتجاجه على ما يعتبره إهمالا من قبل سوريا وحزب الله له، وفي الحالات الثلاث يريد جنبلاط الوصول إلى نتائج عملية، منها إعادة الاعتبار إلى دوره كبيضة قبان والمحرك لكتلته، لكتلة يقول إنها قائمة فعليا بينه وبين الرئيس ميشيل سليمان وميقاتي، وبالتالي هو كمان يريد تحقيق نجاحات من خلال عملية ابتزاز بعدما فشل في تحقيق الموقع خلال عمليات التحريض الداخلي. ليست المشكلة فيما يريده جنبلاط أو يرغب في تحقيقه أو ما يتمناه الآن، المشكلة في أن الآخرين قد يقبلون التحدي لكن بين سقفين، واحد يقول بالاحتواء من خلال الاستجابة له في مسائل معينة من النظام الانتخابي إلى الحصص المالية في قجة الدولة الفارغة أصلا، وآخر يقول حتى الآن بضرورة ترك الرجل يجرب جنونه في مكان بعيد، فليس له في وقائع لبنان الجديد سوى التوجه إلى أقرب محطة وقود وشراء لتر واحد من البنزين وإحراق نفسه على طريقة البو عزيزي لعله يرتاح ويريح. رينا ضروري نقرأ لأنه حتى نأكد لكل إنسان أنه اللي بيترك أهله، اللي بيترك قضيته، اللي بيترك ناسه، اللي بيخون الإنسان اللي بينتخبه، هيدا ما حدا بيحترمه، وهيدا مبين قديش بيحترموه جماعة حزب الله وسوريا لجنبلاط. مروان حمادي الله يطول بعمره كان قال انه نحنا ضروري اول تنبارح نعرف مين خطفه للإمام الصدر ومين اللي حرض ومين اللي كان ورا العملية، وهو مسؤول باللجنة النيابية عن هالملف. هيدا شو رد جميل السيد بيغمز دغري من قناة جنبلاط، بيقول اللي قتلوه معروفين وجنبلاط بيعرفون. خلي حمادي يسأل جنبلاط، جنبلاط بيعرف مين قتلوا لحمادي، وبيكمل وبيقول جميل السيد يومتها قتلوه للإمام الصدر وخطفوه لأنه كان عم بيحاول يشيل الطائفة الشيعية من الحركة الوطنية اللي كانوا عم يستعملوها كوقود، وبالتالي اللي قتلوا المستفيد المحلي من الموضوع هيدا والسوري. وكثير كلام بيقولوا إنه السوري هو اللي اتفق مع القذافي يومتها على خطفه وقتله. تمام، كل إنسان بيشتغل مع الشر مع الشر بينتهي. جريدة الرأي بتقول إنه الميقاتي وخيو طه بطريقهم إنه الأمريكان يعني وزارة الخزانة الأمريكية تحطهم على القائمة السوداء. بتقول الخبر اللي نشرته جريدة الرأي، قالت مصادر في وزارة الخزانة الأمريكية لجريدة الرأي بأن فرق العمل في الوزارة تعمل أو تعلم أن المواصفات التي استندت إليها الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2008 تنطبق أيضا على أعمال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه في سوريا. وأوضحت المصادر بأن الميقاتي يملكون أكثرية الأسهم في شركة MTN للخلوي في سوريا، وأن هذه الشركة تابعة لشركة الميقاتي للخلوي MTN في جنوب أفريقيا، وأن الأخيرة مملوكة من الشركة الأم M1 ومقرها بيروت، ويتربع على مجلس إدارتها عدد من أفراد عائلة ميقاتي. وتساءلت المصادر هل استخدم الميقاتي نفوذهم السياسي وعلاقاتهم بالأسد للإثراء غير المشروع في سوريا؟ لتجيب أكثر الخبراء في الوزارة يعتقدون ذلك. وتضيف هل تساهم أموال الميقاتي في تمويل مكينة أجهزة الأمن السورية التابعة للأسد والتي تقوم بقتل مدنيين سوريين يتظاهرون ضد حكومتهم؟ وتجيب حسب الأرقام المتوفرة لدينا تسدد شركة MTN سوريا نحو 1.5 مليون دولار شهريا كضريبة للنظام السوري، فضلا عن هدايا للمسؤولين السوريين لتأمين استمرار أعمالهم داخل البلاد. إذا نهيت لنجيب ميقاتي وطه مئاتي آتي، وهودي جماعة كذبين وبالجليل، هودي جماعة مال بتاجروا بالدم، بتاجروا بالإنسان، وهودي معروفين من زمان أنه هن صبيانه للنظام السوري. أخبار كثيرة موجودة، من جملة الأخبار بيقول الأستاذ مروان حمادي لا يمكن للمتهم من حزب الله بدر الدين اللي هو مسؤول بحزب الله إن يكون خطط للاغتيالات من دون ما يكون عنده تغطية عالية وبعيدة، يعني مش بس من لبنان وكمان من إيران. وقال على نصر الله حمادي إرسال محامين إلى لاهاي وإثبات وجهة نظره تجاه المحكمة. سامي جميل امبارح رد عليه للموسوي وقال له، الموسوي طبعا عم يتهم المسيحية بانه عمل اسرائيل هيك على المكشوف، فبيقول له سامي جميل، بيقول له انت انسان مفروض تعرف انه لو ما نحن المقاومة المسيحية وقفنا انت ما كنت موجود وما كان في شيء اسمه لبنان. والدكتور جعجع قال رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. اخبار كثيرة ومتفرقة على موقعنا، اللي بيحب يفوت على الموقع العنوان 10452 lccc.com. وشكرا لإصغائكم.